في ساحة الحرية، كما أقيمت مراسم الاحتفال في أكثر من 1400 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد. وفي كلمة له، اعتبر الرئيس مسعود بازشكيان أن سر انتصار الثورة الإسلامية يكمن في حضور الشعب ووحدته وتماسكه، مؤكدا أن أبناء الوطن قادرون على حل المشاكل بأنفسهم والتصدي للأعداء ومخططاتهم. وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للمؤامرات ضد إيران ويزعم بأنه يريد الحوار معها. حول المسيرات المليونية التي شهدت العاصمة الإيرانية طهران وجميع محافظات البلاد في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية، نستمع إلى التقرير التالي.
في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية، مسيرات حاشدة تشهدها العاصمة الإيرانية طهران والمدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد. رغم الظروف الجوية الشتوية الصعبة في طهران، لم يمنع الجو القارس والثلوج أبناء الشعب من النزول إلى الشوارع، حيث انطلقت المسيرات الاحتفالية منذ الصباح الباكر في مدينة المشهد المقدسة. وفيما تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، خرجت الحشود إلى الشوارع في مسيرات رافعين العلم الإيراني وصور رموز الثورة الإسلامية ليخلقوا حماسة جديدة. في محافظة خراسان الجنوبية شمال شرق إيران، أظهر الشعب الثوري المخلص مشهدا رائعا من الوحدة والتعاطف والولاء لمبادئ الثورة الإسلامية من خلال حضوره الحماسي والواسع النطاق في المسيرة. وفي المحافظات الشمالية جيلان وغولستان ومازندران، خرجت مسيرات كبيرة، كما شهدت محافظة قوم وأراك ويزد وهمدان أيضا مشاركة مليونية وحاشدة. وفي معبر مير جاوا نقطة الصفر على الحدود الإيرانية الباكستانية، أقام الإيرانيون احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وفي محافظة شيراز وإصفهان ومحافظات الجنوبية وجنوب غربي البلاد، سيستان وبلوشستان وشهر مهال بختياري وبندر عباس وخوزستان وكردستان وإيلام أيضا، خرجت مسيرات شارك فيها جميع أطياف الشعب الإيراني، وكان لطلاب المدارس حضور لافت. كما أحبط أبناء مدينة بوشهر الواقعة على ساحل الخليج الفارسي وجزيرة كيش أهداف الاستكبار العالمي من خلال مشاركتهم الواسعة في المسيرات الاحتفالية بالذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية، مرددين شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
أن حزب الله إيران قيادة وشعبا في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وأشاد بتأثير الثورة على التاريخ ودورها في دعم القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية. وقال الحزب في بيان له إن هذه الثورة استطاعت بقيادتها الحكيمة أن توجه الشعب الإيراني نحو بناء دولة مقتدرة ونموذجية في الاستقلال السياسي والتطور العلمي والتقدم الصناعي في مختلف المجالات، رغم كل أشكال الحصار والعدوان والمؤامرات التي استهدفتها. هذا واحتفلت السفارة الإيرانية في مسقط بالذكرى السنوية 46 لانتصار الثورة الإسلامية بحضور جمع كبير من السفراء وكبار الدبلوماسيين وممثلي مكاتب المنظمات الدولية والملحقين العسكريين في سلطنة عمان. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أقامت السفارة الإيرانية في مسقط مراسم أحياء هذا الانتصار بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية وثقافية عمانية وسفراء ودبلوماسيين وممثلين عن مختلف الدول، بالإضافة للإيرانيين المقيمين في السلطنة. وفي هذه المناسبة هنأ السفير الإيراني لدى سلطنة عمان الدكتور موسى فرهنغ المشاركين بحلول ربيع الثورة التي قادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط، وقد سعدنا بحضور الكثير والعديد من الإيرانيين المتواجدين على أرض السلطنة، وكذلك عدد من المسؤولين العليا في سلطنة عمان بما فيهم وزارة الطاقة ووزارة الخارجية. والحمد لله هذه المناسبة تجمعنا دائما كل سنة نحن وجميع المواطنين الإيرانيين المتواجدين على أرض السلطنة.
إن أحد القضايا المهمة في تنامي الثورة الإسلامية الإيرانية تمثلت في انطلاقتها بوحي من إرادة الشعب، حيث أصبحت واحدة من أكبر الحركات الشعبية تحت قيادة رجل التاريخ العظيم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
ولا شك أن إيران طوال السنوات السابقة، طوال 46 سنة، حققت إنجازات علمية وثقافية ورياضية في مختلف المجالات.
أكد سعادة السفير على ما حدث القضية الفلسطينية وأهمية القضية الفلسطينية ومحور المقاومة، وما حدث في 17 من أكتوبر وما تعرضت له فلسطين من ظلم واضطهاد ومن قتل وتشريد. حقيقة الأمر أن كلمة سعادة السفير كانت مهمة وقوية ومعبرة.
ورغم الحظر ومختلف المؤامرات، استطاعت إيران مواصلة طريق تقدمها، حيث تبوأت اليوم مكان خاص بين دول العالم.
الثورة الإسلامية الإيرانية لم تكن ثورة لإيران فحسب، بل كانت ثورة الإيرانيين لمستضعفي العالم، حيث بدأت بانتصار للمستضعفين واليوم تستمر على نفس النهج.
بارك الرئيس اليمني مهدي المشاط لنظيره الإيراني مسعود بازشكيان حلول الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية. وفي برقية له، أكد المشاط أن انتصار الثورة بقيادة الإمام الخميني الراحل يعد حدثا تاريخيا، استعادت به إيران مكانتها الإقليمية والدولية من موقع العزة والكرامة، واستعادت معها القضية الفلسطينية قيمتها بما نالته من اهتمام من قبل الثورة الإسلامية وقيادتها الاستثنائية. قال قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد حجي زادة: إن كان باستطاعة أعدائنا عمل أي شيء ضدنا لما لجأوا إلى المفاوضات، مؤكدا أنهم يستخدمون المفاوضات كأداة. وأضاف حجي زادة بأن أمريكا تخون دولا قريبة منها، فلماذا نتوقع منها وهي عدوتنا أن تكون صديقة لنا، لافتا إلى أن المفاوضة مع أمريكا لا تنفع بشيء. أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مخطط ترامب تهجير سكان غزة، مشددا على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة موقفا حازما ضد هذه المؤامرة الخطيرة التي تهدد السلام والأمن الدولي. وفي اتصال هاتفي مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قال عرقشي إن هذا الاقتراح يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وهو في الواقع استكمال لمخطط إسرائيلي إبادة الفلسطينيين ومحو هويتهم. بدوره أكد غوتيريش رفض الأمم المتحدة لأي خطة تتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، واصفا أي محاولة لنقل سكان غزة بأنها مرفوضة تماما وغير مقبولة. صعدت قوات الاحتلال من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية واقتحمت عدة مدن وبلدات، وشنت حملة اعتقالات تزامنا مع مواجهات مسلحة خاضتها المقاومة في مناطق متفرقة. وعاودت قوات الاحتلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس، كما اخترت محل تجارية بالهدم في الخليل، فيما واصلت إجبار عائلات في مخيم نور شمس بطولكرم على إخلاء منازلها. من جهة أخرى، وسع جيش الاحتلال التعليمات الخاصة بإطلاق النار على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يسهل ذلك قتل المدنيين بدلا من اعتقالهم. توغلت عدة دبابات ميركافا إسرائيلية وجرافة عسكرية إلى أطراف بلدة عيتا شعب جنوب لبنان، حيث قامت برفع ساتر ترابي في المنطقة لتعود وتنسحب القوة الإسرائيلية من بعدها. كما توغلت دبابة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة يارون في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات التفجير في قرى حدودية والاعتداء على المواطنين الذين عادوا إلى بلداتهم الجنوبية. ومن المقرر أن تنتهي المهلة التي تم تمديدها لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان في 18 من الشهر الجاري. أعلن أبو عبيد الناطق باسم كتاب القسام أنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة لدى حركة حماس إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق. وقال أبو عبيد أن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الماضية انتهاكات الاحتلال وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، وأيضا منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها. وقال إنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، وإلى حين التزام الاحتلال الإسرائيلي وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية، وذلك بأثر رجعي. أثار دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المحدود لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مخاوف وتحذيرات من تعريض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة للخطر، والتسبب في توقفه وانهياره قبل انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية. يأتي هذا القلق بسبب اتفاق ترامب ونتنياهو على شروط تعجيزية من المحتمل أن تؤدي إلى عرقلة المفاوضات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
مخاوف وتحذيرات من تعريض كيان الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر والتوقف والانهيار قبل انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية، والسبب دعم لا محدود تلقاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لواشنطن، واتفاق الرجلين على شروط تعجيزية قد تفجر المفاوضات. الصورة ربما ستتضح بشكل أكبر عقب اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينات الذي يعقد الثلاثاء، وخلاله سيجري بحث تفاصيل خطة نتنياهو تجاه قطاع غزة في المرحلة القادمة وما يحمله الوفد الذي عاد من الدوحة. ووفق تقارير عبرية من المقرر أن يعرض نتنياهو خلال الجلسة الحكومية مطالبه الجديدة للمرحلة الثانية في صفقة الأسرى، والتي تشمل إبعاد قيادة حركة حماس من غزة وتفكيك ذراعها العسكرية كتائب القسام ونزع سلاحها وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وهي شروط لن تقبل بها حماس. وفيما حذر رئيس حزب إسرائيل بيتونا أفيغدور ليبرمان من انقسام هائل بين الإسرائيليين إذا لم يواصل كيانه المضي نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل، هدد وزير المالية المتطرف بتسليئيل سموتريتش بإسقاط الائتلاف الحاكم في تل أبيب والانسحاب من الحكومة في حال ذهب نتنياهو للمرحلة الثانية من الاتفاق. صحيفتها أريس العبرية كشفت عن أن قطر نقلت رسائل غاضبة على خلفية تصريحات نتنياهو حول ترحيل وتهجير الفلسطينيين وعدم إرسال وفد مفاوضات إلى الدوحة يوم الاثنين الماضي، مؤكدة أن الاتفاق بين الكيان وحماس هو أيضا اتفاق معها وأنها الضامن لتنفيذه. وحذرت قطر من سلوك إسرائيلي قد يعرض استمرار إطلاق سراح الأسرى في المرحلة الأولى للخطر. وأوضح الإعلام العبري أن الوفد الفني الإسرائيلي قبل سفره بعد أسبوع من التأخير إلى قطر لم يحصل إلا على صلاحيات محدودة من قبل نتنياهو، ما يعني أنه لم يكن قادرا على البت في العديد من المسائل المتعلقة بالمرحلة الثانية من الصفقة. ووفقا للتفاهمات ستستمر المرحلة الثانية حال إنجازها لمدة 42 يوما، وتطلق بموجبها المقاومة سراح جنود إسرائيليين مقابل إطلاق الاحتلال المزيد من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية والقيادات، إلى جانب وضع ترتيبات لوقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا لتهيئة الظروف للانتقال للمرحلة الثالثة، والتي تشمل البدء في الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار.
أعلنت ثلاث بلديات في وسط قطاع غزة مناطق نفوذها منكوبة وغير قابلة للعيش وتحتاج للإغاثة العاجلة في جميع المجالات من بنى تحتية وصحية وتعليمية، وذلك إثر تدمير الاحتلال الإسرائيلي مناح الحياة كافة. وأوضحت بلديات المغراقة والزهراء ووادي غزة في بيان أن جيش الاحتلال تعمد خلال حرب الإبادة تدمير كافة المباني ومساكن المواطنين داخل نفوذ هذه البلديات، ما تسبب في هدم ما يقارب من 13,200 وحدة سكنية. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال تعيد ممارسة الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة بأشكال جديدة في الضفة الغربية. وأضاف المرصد أن النهج الإبادي في الضفة لم يقتصر على التهجير القسري، بل شمل التدمير والتفجير وحرق المنازل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بشراء قطاع غزة بالكامل وتهجير أهله إلى دول أخرى في المنطقة. وفي المقابل اعتبرت حركة حماس أن تصريحات ترامب تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة وأن غزة ليست عقارا للبيع والشراء. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في مقاربة جنونية وثقة عمياء خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يوضح أكثر خطته لقطاع غزة. الرئيس ترامب كرر مقترحه تهجير فلسطيني غزة مؤكدا أن دولا في الشرق الأوسط ستستقبل الغزيين. أما التاجر ترامب فقد جاء بالجديد حيث أكد التزامه بشراء قطاع غزة وامتلاكه بشكل كامل ومنح أجزاء منه لدول إقليمية لإعادة بنائه.
ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها. سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية. غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه. هناك دول في الشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد التحدث المباشر معي. سنعيد بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط.
حركة حماس استنكرت تصريحات رئيس ترامب حيث اعتبر القيادي في حماس عزة الرشق أن هذه التصريحات تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة مشددا على أن غزة ليست عقارا يباع ويشترى وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة. وأكد الرشق أن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر عقارات وصفة فشل وأن شعب غزة سيفشل مخططات التهجير ولن يغادرها إلا إلى قراهم المحتلة عام 48. تصريحات ترامب لاقت مباركة إسرائيلية حيث وصف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح ترامب بأنه مقاربة ثورية وخلاقة مشيرا إلى أن ترامب عازم على تنفيذ خطته. وأضاف أنه حصل على ضمان من ترامب بأن لا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لتل أبيب. مصر عبرت عن استهجانها من تصريحات نتنياهو واعتبرتها تضليلا في خضم الجهود التي بذلتها القاهرة منذ بدء العدوان على غزة ومحاولة لتغطية انتهاكات الاحتلال رافضة أي خطط لتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو السعودية التي استنكرت بدورها تصريحات نتنياهو في واشنطن بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الملايين يشاركون في مسيرة انتصار الثورة الإسلامية في إيران. طهران تدين مخطط ترامب لتهجير سكان غزة وتدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم إزاءه. الاحتلال يصعد من اعتداءات في الضفة ويشن حملة اقتحامات في مدنها وبلداتها. شكرا لكم على كرم متابعتكم ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم أيها الكرام ونبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أنتم برفقتنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج إيران في ذكرى انتصار الثورة. عن القدس للنحيد. ماذا تحمل الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ ماذا عن تداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة؟ وماذا يجسد هذا النصر والتلاحم مع شعب فلسطين في مسار الأمة بمواجهة أعدائها؟ إيران في ذكرى انتصار الثورة، عن القدس لن نحيد، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. في مثل هذه الأيام من العام 1979 تحققت إرادة الشعب الإيراني الذي عانى الكثير من حكم الطاغية الشاه محمد رضا بهلوي بانتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره. قد شكل انتصار الثورة الإسلامية في إيران تحولا في موازين القوى بالمنطقة، حيث لم يكن أحدا يتوقع سقوط النظام الطاغية شاه إيران، والذي كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والكل يستذكر ذلك اليوم العظيم عندما تم رفع العلم الفلسطيني عاليا في مقر سفارة كيان الاحتلال في طهران، بحيث كانت أول سفارة لدولة فلسطين في العالم. 46 عاما خاضت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران معارك سياسية واقتصادية، وواجهت الحصار والحظر والتدخلات الخارجية دون أن تحيد عن القضية الفلسطينية ودعم مقاومتها في مواجهة الاحتلال والإدارة الأمريكية. مواجهة ووحدة مسار أكدها اليوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في كلمة ألقاها بجموع المحتشدين في طهران تحمل دلالات لوحدة مصير الأمة في مواجهة أعدائها ووحدة مسارها إلى القدس.
يا أشقاءنا في الجمهورية الإسلامية في إيران، في يوم عيدكم، في يوم انتصار ثورتكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم معا في مناسبتين عزيزتين كريمتين، في واقعتين مهمتين من وقائع التاريخ، ستبقى متلازمتين بفضل الله، عنوانها نصر من الله وفتح قريب. اليوم في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 46 بقيادة الإمام الخميني رحمه الله، نجدد التهنئة لكم في عيدكم المتجدد الذي انتصرت ثورتكم فيه على الظلم، فانتصر المظلوم على الظالم، وانتصر الدم على السيف كما قال الإمام الخميني. هذه الثورة التي حولت من مسارها مسار احتضان لقضية فلسطين ولحق الفلسطينيين ولمقاومة الفلسطينيين على مدار عقودها المتجددة، فكانت وما زالت ونحن على يقين أن إيران ستبقى مساندة لفلسطين، مساندة لحقنا، مساندة لمقاومتنا، لنكون معا مع النصر في القدس بإذن الله. في ذكرى الثورة الإسلامية في إيران تتعانق اليوم مع انتصار طوفان الأقصى في غزة وفلسطين. اليوم نقف هنا أمام العالم، نقف هنا أمام الأمة الإيرانية لنقول لكم إن طوفان الأقصى الذي انطلق ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، انطلق ليكون مقدمة لتحرير فلسطين ولإنهاء العدوان ورحيل الاحتلال وعودة فلسطين والقدس والأقصى لأمة الإسلام.
إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران قد قلب المعادلة
الدائمة للاستكبار إزاء القضية الفلسطينية وأحدث فيها تغييرا كبيرا. إن الثورة الإسلامية تعارض الدولة الصهيونية وتناصبها العداء، وإن الثورة الإسلامية تقف بشدة في مجابهة الاستكبار، ولذلك نرى أن عملاء الاستكبار العالمي في المنطقة الإسلامية قد عبأوا اليوم أنفسهم لمحاربة الثورة الإسلامية بدل محاربة الصهاينة الذين اغتصبوا فلسطين والقدس، بإدراكهم بأن هذه الثورة قد عقدت العازل على استعادة فلسطين والقدس.
تحية طيبة لحضراتكم السماعين في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا إيران في ذكرى انتصار الثورة. عن القدس لن نحيد عنوان حديثنا، مع التهاني والتبركات لكم من جديد في هذا اليوم في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم دكتور، كل عام وأنتم بخير.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير، ونهدي كل السلام إلى روح مولانا الإمام الخميني العظيم، وإلى قيادة مولانا الخامنئي العظيم، وإلى هذا الشعب الإيراني العظيم، ولكل الأمة. يوم الانتصار، يوم انتصار الإسلام على الكفر الذي حققه روح الله الموسوي الخميني.
حسنتم، بارك الله بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور وحضوركم في هذا اللقاء. 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ماذا تحمل هذه الذكرى اليوم؟
هذه الذكرى اليوم هي فعلا نحن بداية عندما أتحدث عن هذا الموضوع، عن الإمام الخميني المقدس، عن الثورة الإسلامية المقدسة المباركة، أشعر بأنني أنا أكبر ولا فيها حقها، ولا أفي الإمام الخميني المقدس حقه بهذا الحديث، إنما أنا من يكبر عندما أتلفظ بذكر الإمام الخميني، وعندما أذكر هذه الثورة الإلهية المباركة. هذه الثورة اليوم هي حيرت كل العالم، هي قلبت موازين الكرة الأرضية عندما أطلق رضوان الله عليه أنها لا شرقية ولا غربية، ليست إلحادية وليست رأسمالية أمريكية، لا تتبع لأي حلف من حلفاء من التحالف الذي كان موجودا ما بين حلف وارسو أو حلف الأطلسي، إنما هي نبتة إلهية مقدسة إسلامية أعلنها بوضوح الإمام الخميني المقدس. لذلك تكالبت عليها كل القوى سابقا، كل القوى دون استثناء حاربوها منذ اللحظة الأولى للانتصار، لا بل حتى ما قبل الانتصار كان الإمام الخميني المقدس يحارب من كل طواغيت العالم، إلى أن من الله تعالى عليه بفضل كبير أن أسس هذه الجمهورية الإسلامية. اليوم هذه الجمهورية الإسلامية هي قلب العالم الإسلامي، هي النواة الإسلامية، هي الدولة العظيمة، هي ملجأ الشعوب المستضعفة، وهذه نقطة فارقة. يعني الإمام الخميني المقدس لم يقل بأنني أنا فقط شيعي، ولم يقل فقط بأنني مسلم، ولم يقل فقط بأنني إيراني، هو قال أنا أنتمي إلى مدرسة أهل البيت التي تقول وتقوم على احتضان كل الناس، كل البشر، على قاعدة الإمام علي سلام الله عليه الذي يقول إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. هذا ما سار عليه الإمام الخميني المقدس، وهذا على عكس كل العقائد الأخرى وكل النظرات، كل النظريات الوضعية الأخرى. الإمام الخميني عندما انطلق من فكر أهل البيت انطلق بالإنسان، بالإنسانية، بالأخلاق، بالمودة لكل الناس، على عكس الآخرين. يعني نحن نشهد النظام الرأسمالي على رأسه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تقتل كل الناس من أجل فرد. هذا النظام يقوم على مبدأين، مبدأ الفردي الشخصاني ومبدأ الكسب المالي المادي. في مشروع آخر ما نراه اليوم من تطرف داعشي يقوم على تكفير كل بني البشر، ما نراه اليوم من الصهيونية العالمية لا سيما في داخل الكيان الصهيوني بأنه يرى كل الناس عبيد لهم، بينما فكر الإمام الخميني المنبعث والمنبثق والصاعد من فكر أهل البيت يرى كل الناس سواسية، يحترم كل الناس، يضحي من أجل كل الناس، يقول لكل الناس هذا هو دين الله، تعالوا نعم. إلى دين الله
دكتور.
اليوم الجمهورية الإسلامية تمثل دين الله في الأرض.
اليوم إيران وغدا فلسطين دكتور، هذا ما حمله حقيقة انتصار الثورة الإسلامية في إيران تجاه القضية الفلسطينية، ماذا عن التحولات اتجاه القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
في اللحظة الأولى التي انتصر فيها الإمام الخميني مباشرة اقتحم السفارة وجعلها سفارة دولة فلسطين، لم تبقى سفارة الولايات المتحدة ولم تبقى سفارة الكيان الصهيوني ولم تبقى أي سفارة معادية للقضية الفلسطينية، هو حمل الهم الأكبر فلسطين، فلسطين قلب الأمة، فلسطين قلب الأمة الإسلامية والأمة العربية، فلسطين قلب الفكر الإنساني، قلب المستضعفين، هو انطلق بفكره نحو القضية الفلسطينية ليقول لكل العالم هؤلاء الصهاينة هم شداد الأفاق يحتلون فلسطين، تعالوا يا كل الناس يا كل البشر تعالوا، لا نتكلم بمبدأ طائفي ضيق، لا نتكلم بمبدأ دولي جغرافي ضيق، لا نتكلم على أساس مصالح سياسية ضيقة، بل تعالوا لنحرر فلسطين ونعيد فلسطين إلى أهلها. وبالمناسبة هنا
نعم.
كل العالم يأخذ ويلوم الإمام الخميني والجمهورية الإسلامية على دعمها لفلسطين لأنهم يرون بأن هذه القضية تكبر فيها الجمهورية الإسلامية، على العكس من ذلك نحن نقول للجميع إن ما شهدته إيران وتشهده من حصار ومن قتال ومن أي شيء تريد تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية من عنف ضد الجمهورية الإسلامية هو نتيجة دعمها الصادق والكامل والتام للمقاومة الفلسطينية ولشعب فلسطين. فلو أرادت، لو كانت الجمهورية الإسلامية تنطلق من مبدأ أنها دولة بعيدة، من مبدأ أنها جغرافيا هي دولة إيران، أو أنها من مبدأ طائفي بأنها هي دولة شيعية، أو من مبدأ عرقي هي قومي هي فارسية كما يزعمون بأنها فارسية وهؤلاء عرب، لوفرت على نفسها الكثير الكثير من الجهد ومن الحصار، لبات كانت فتحت لها أمام كل دروب العالم، كل طرق العالم، كل اقتصادات العالم كما كانت موجودة في أيام الشاه المقبول.
نعم.
اليوم الشعب الإيراني بنتيجة تمسكه بمبدأ الإمام الخميني المقدس ومبدأ السيد القائد الولي علي الخامنائي يدفعون ثمنا باهظا من أجل الحفاظ والتمسك بالمبدأ الإلهي الذي وضعه الإمام الخميني. لذلك القضية الفلسطينية كانت رأس وأهم نقطة كان يعمل عليها الإمام الخميني بعد تحرير إيران، بعد صياغة الدستور الإسلامي في إيران، بعد تشكيل نواة الدولة الإسلامية في العالم الصادقة التي تدعم كل المستضعفين في العالم.
نعم دكتور، في الوقت الذي يرحب فيه قادة الاحتلال بفتح بعض الرسميات خطوط التطبيع يحذرون من مكانة طهران في معادلة الصراع، ماذا عن قراءتكم لهذه المعادلة؟
نحن قلنا سابقا وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر من مقابلة بأن هؤلاء الدول، هذه الدول هي التي تطعن القضية الفلسطينية بظهرها على اختلافها. نحن شهدنا على امتداد 15 شهرا تكالبا ونفاقا وغدرا من هذه الدول، لا سيما تلك الدول التي عملت على حماية الكيان الصهيوني ووفرت له غطاء عسكريا في المجال إسقاط الصواريخ التي كانت تطلق من الجمهورية الإسلامية ومن اليمن. يعني هناك أكثر من دولة في الإعلام يكذبون وينافقون ويقولون نحن مع القضية الفلسطينية، بينما في الواقع نراهم تذهب صواريخهم وطائراتهم من أجل إسقاط الصواريخ التي تقصف قلب الكيان، ولم تكن هناك أي ذرة مساعدة للشعب الفلسطيني على امتداد كل الحصار، ليس فقط في 15 شهر، يعني كل الحصار على الشعب الفلسطيني ما سبق عملية طوفان الأقصى. للأسف هناك بعض الدول العربية التي تساهم في المزيد من الحصار على الشعب الفلسطيني. أيضا في المقابل، إضافة إلى ذلك، نرى بأن هناك من فتح معبرا من البحر إلى البر، من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى قلب الكيان، ليمد هذا الكيان الغاصب بالإمدادات الغذائية وغير الغذائية في الوقت الذي كانت اليمن، كان اليمن العزيز يقطع ويحاصر هذا الكيان. لذلك هذه الدول هي فعلا منافقة، وهي تأخذ وتلوم الجمهورية الإسلامية لأنها تقف صادقة إلى جانب الشعب الفلسطيني. فلو كانت هذه الجمهورية كما كانت في أيام الشاه قاعدة استخبارية للولايات المتحدة الأمريكية لكانوا منصاعين مذلولين تحت أقدامهم، ولكن اليوم لأنها هي تعادي الولايات المتحدة الأمريكية وتعادي المنهج السياسي والاستغلالي والاستعماري للولايات المتحدة الأمريكية، هؤلاء يتكالبون عليها إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. دكتور، أتمنى أن تبقى معي، أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث في سياق البرنامج. ماذا تحمل الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ ماذا عن تداعيات هذا النصر على القضية الفلسطينية ومحور المقاومة؟ وماذا يجسد هذا النصر والتلاحم مع شعب فلسطين في مسار الأمة لمواجهة أعدائها؟ إذن إيران في ذكرى انتصار الثورة عن القدس، لن نحيد محورنا في هذا البرنامج. عودة طيبة إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم معنا من لبنان. نرحب بكم دكتور من جديد، ودعني أتساءل دكتور، ما المطلوب على صعيد الأمة من خلال هذا النصر الذي حققته إيران الإسلام وما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها؟ ما المطلوب على صعيد الأمة؟
المطلوب أن تقف هذه الشعوب وقفة صادقة مع نفسها، في الحد الأدنى أن تكون صادقة مع نفسها قبل أن تكون صادقة مع الآخرين، أن تكون صادقة مع ربها وتعلم أن ربها يعلم صدقها من نفاقها وإن كانت تحاول التضليل، أن تكون هذه الشعوب تعود إلى جذورها العربية حتى قبل الإسلام، لأن الموصوف بها الشعوب العربية هي ذات أخوة وهي عزيزة وهي ترفض الضيم وترفض الذل، أيضا تعود إلى جذورها الإسلامية، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي نشرها في هذه المنطقة وأعطاها القدسية الكاملة لهذه المنطقة. على هذه الشعوب بداية الانطلاق من هذه النقطة لتجد نفسها في المكان الصحيح في الموقف الصحيح، لتجد نفسها أنها تتعاطف وتتواد وتعطي مودة ورحمة وتتواصل لا شعوريا عندها مع الشعب الإيراني مع القيادة الإيرانية. لماذا؟ لأن عندما نحن نتوحد ونتماسك ونكون يدا واحدة، هذا ما فرضه الله تعالى علينا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اليوم الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في إيران يتمسكون ويعتصمون بحبل الله، على الشعوب العربية أن تلاقيهم في هذا الموضوع، وأنا هنا لا أدعو هذه الشعوب إلى أن تسير خطوة أو ما يقال إلى منتصف الطريق، لا على الإطلاق. هذا فن النفاق السياسي. نحن نقول لهم تعالوا إلى كلمة الله، تعالوا إلى حبل الله المتين. ولا يوجد حبلان، إما حبل الله وإما حبل الشيطان. ندعوهم إلى أن يتكاملوا مع أنفسهم ويعودوا إلى الله تعالى، ليجدوا أنفسهم في الموقف المعادي الكامل للولايات المتحدة الأمريكية، وفي الموقف المعادي الكامل لهذا الكيان الصهيوني. لأنه لو عاد رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم، أو عاد النبي الله عيسى سلام الله عليه، أو عاد نبي الله موسى عليه السلام، لوجدناهم يقفون إلى جبهة الحق ضد الكيان الصهيوني، ضد العدو الأمريكي. لذلك على هذه الشعوب العربية فعلا أن تستيقظ، لا سيما في هذه المرحلة الخطيرة جدا. نحن كنا حذرنا سابقا وقلنا سابقا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي أحدا، لا تعطي ليس فقط بالمجان، لا تعطي حتى بالثمن. يعني من دافع عن الكيان الصهيوني اليوم يتعرض لطعنة في ظهره من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الكيان نفسه. يعني ما قاله نتنياهو للسعودية، إذا أردتم حل الدولتين خذوا الفلسطينيين إليكم واجعلوا لهم دولة في داخل السعودية. ما قاله ترامب للمصريين، إذا أردتم أن تكون لا تستقبلوا أهالي غزة فسيكون عليكم عقوبات صارمة. وكذلك الحال بالنسبة للأردن. يعني هذه الدول التي وقفت ساندة وداعمة للكيان الصهيوني اليوم تلقى جزاءها بالسوء وليس بالإكرام. يعني ترامب هو يفرض على هذه الدول بالقوة. أيضا وزير الدفاع الصهيوني الذي قال ما حاجة مصر لكل هذه الأسلحة، ما حاجتها للطائرات، ما حاجتها للغواصات، ما حاجتها للسلاح الثقيل، هذا إنذار بأنها ستكون الوجهة التالية من أجل نزع سلاحها. نقول للشعب المصري، عليك أيها الشعب المصري، وأنت شعب عزيز وأنت شعب مقتدر، أنت شعب جربت الاحتلال البريطاني وصنعت ثورة وطردت على أسرها هذا الاحتلال، عليك اليوم أن تقوم بنفس الحالة. اليوم وضع مصر خطير جدا، وضع الأردن خطير جدا، وضع لبنان خطير جدا. يجب على هذه الشعوب في الحد الأدنى، هذا دول الطوق هذه، أن تكون جاهزة لصد أي عدوان صهيوني. لأنه أن يطأ رأسه للعدو الصهيوني لن يقف هذا العدو عند حد ما، بل سيتطاول أكثر فأكثر.
يعني دكتور في معادلة الصراع، يعني ماذا في هذه المعادلة مع الاحتلال بعد دخول إيران وبشكل جلي على خط هذه المعادلة؟ هذا ما أكدته طبعا معركة طوفان الأقصى.
نحن نقول، وهذا لسنا نحن من نقول، بل الميدان هو الذي قال بأن المقاومة الفلسطينية انتصرت أولا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيا بالإعداد النفسي والتجهيز النفسي الداخلي. هذا التجهيز من أين أتى؟ أتى من الجمهورية الإسلامية في الباب الأول، وهذا ما تقوله قيادات المقاومة في فلسطين المحتلة. كل القيادات لا سيما اليوم السيد خليل الحية وآخرون، وكان سبقه الشهيد يحيى السنوار، وسبقه الشهيد إسماعيل هنية، هم كلهم أقروا وقالوا بأن الدعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية هو ما جعلها قضية أولى في العالم، هو ما جعلها تستحوذ على عقول الآخرين، كل الآخرين وقلوبهم. لذلك الدعم الإيراني لقضية الفلسطينية لا يوجد عاقل ويتنكر له على الإطلاق، لا يوجد عاقل يتنكر للدعم الإيراني، أيضا لدعم حزب الله، أيضا لدعم الجمهورية اليمنية الصامدة العزيزة، أيضا للدعم العراقي. كل هؤلاء أين هم؟ إذا ما عددناهم نراهم كلهم يدورون في فلك محور المقاومة. هذا المحور ترأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا بل تتشارك معهم، وهي لا تعطي أوامر، بل هي تتشارك معهم بكل أعضاء هذا المحور، وهي تدفع ضريبة الدعم لهذه الحركات، لها حركات المقاومة التحررية. اليوم إيران تدفع ضريبة غالية جدا، لا سيما بعد تهديد ترامب بالأمس. نقول من الحد الأدنى على الشعوب العربية، لا سيما شعوب محور المقاومة، لأننا إذا ما نظرنا إلى تلك الشعوب هي طعنت القضية الفلسطينية، فكيف بها مع الجمهورية الإسلامية؟ من واجبنا نحن شعوب محور المقاومة أن نكون سندا ومساعدا ويدا ممدودة إلى الجمهورية الإسلامية، نعينها بكل ما أوتينا من قوة في الموقف السياسي، في الإعلامي، في الغذائي، في المادي، في الميداني، في الاقتصادي، حتى وإن كان في الميدان العسكري. نقول على هذه الشعوب أن تفي حق الجمهورية الإسلامية بكل ما أوتيت من قوة.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كنتم معنا.
كل التحايا، ونكرر التهنئة بالعيد المبارك، العيد الإلهي الكبير.
شكرا.
انتصار الجمهورية، وسلام إلى روح الإمام الخميني المقدس
رضوان الله تعالى عليه. حياكم الله.
شده بر ایوان ایران 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 خون و مرگ و اسیان خون و مرگ و اسیان
ایران 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 خون و مرگ و اسیان خون و مرگ و اسیان
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم آزاد و رها هستیم
ایران 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 ایران
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدام هستیم در اوج خدام هستیم
ایران 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 ایران
بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه طوفان
ایران ایران ایران
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. 11 من شباط فبراير العام 1979 تاريخ يشهد على انتصار ثورة غيرت مجرى التاريخ، أصبحت منارة لكل الأحرار والمستضعفين للتخلص من الظلم والاضطهاد في كل مكان. نعم، تلك هي الثورة الإسلامية في إيران بقيادة مفجرها الإمام الخميني قدس سره، ثورة لم تحدي عن المبادئ التي قامت عليها. على الرغم من التحديات والصعوبات، وعلى الرغم من مرور أكثر من 4 عقود على انطلاقها، في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران تحدث لإذاعتنا ناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة أبو مجاهد، نستمع إليه.
بالتأكيد عنوان هذا الانتصار كان حاضرا في السيطرة على السفارة الصهيونية في داخل طهران وتحويلها إلى سفارة فلسطينية. من هنا تغير مسار التاريخ اتجاه القضية الفلسطينية من مسار تطبيعي بامتياز، مسار يحمي الأجندة الصهيونية والأمريكية في المنطقة، إلى مسار آخر وطني بمعنى شمولي له علاقة بعقائدية قضية فلسطين، وأن ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية وتوجيه البوصلة نحو القدس والإبداع الذي حدث من الإمام الخميني عندما طلب بيوم قدس عالمي يأتي في آخر جمعة من رمضان في كل عام. هذا كان عنوانا لتغيير مسار القضية الفلسطينية بإيجابية كبيرة باتجاه نصرة المظلوم الفلسطيني ضد القاتل الصهيوني وضد المفتري الصهيوني الذي يعني يوزع ظلما على كل المنطقة. وهذا كان عنوانا بفضل الله عز وجل بارزا في ذكرى انتصار الثورة. تغيير هذا المسار باتجاه هذه القضية الفلسطينية نحو دعم المقاومة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ونصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم الواقع على هذا الشعب ونصرة المظلوم كان العنوان الأبرز في ذكرى انتصار الثورة ولا زال.
أهلا بعودتكم أحبتنا الأكارم، والشكر موصول لأبي مجاهد الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة. إلى المشاركات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب أحبتنا الأكارم والتليجرام، مشاركاتكم ومساهماتكم وكتاباتكم، حيث نرى عمران قاطش يقول: تحية حارة وتهنية قلبية إلى مرشد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد الإمام الخامنئي وإلى الشعب الإيراني البطل و إلى الأمام. شكرا يا عمران. إلى حمدان عودة يكتب: تأثير انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يقتصر على الشعب الفلسطيني، بل إنه كان تأثيرا واضحا على كافة الشعوب الإسلامية والعربية، وخاصة على صعيد إعادة الدور للإسلام الجهادي في قيادة الأمة ونهضتها في وجه قوى الاستكبار العالمي. سعيد عساف يقول: انطلاق الثورة في إيران من المنهج الإسلامي العقيدي لعب الدور الأهم والأكبر في ترسيخ مكان الشعب أو شعب فلسطين يؤمن به، فقد كانت طبيعة الثورة في إيران طبيعة ذات بعد عقيدي إسلامي، وقد انتصرت انتصارا باهرا لأنها استندت على البعد الإسلامي دون سواه. شكرا جزيلا يا سعيد. وإلى مشاركة الأخ محمد الغزاوي يقول: رسخ انتصار الثورة الإسلامية في إيران الثقة لدى جماهير شعبنا الفلسطيني بالبعد الإسلامي للثورة، وما صمود غزة وأهلنا في فلسطين إلا جزء من هذا إيمان الراسخ. تحية طيبة لك يا محمد.
ما دام شعبنا متوجها إلى الله فإني مطمئن إلى أن أي قدرة ستعجز عن إلحاق الضرر به. الإمام الخميني قدس سره.
نعود لكم السماعين الكرام، لازلتم معنا في فلسطين اليوم وتستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران. التزمت الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة بالدفاع عن قضايا المستضعفين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الثورة الإسلامية هي رسالة الخلاص لمستضعفي العالم وسلاح للقضاء على المستكبرين. كلما جاءت كلمات حقيقة للإمام الخميني والذي قالها عقب انتصار الثورة أبرزت ورسخت المبادئ والوجهة التي تريد الجمهورية الإسلامية سلوكها لتحقيق آمال المستضعفين والأحرار في جميع أنحاء العالم. يندرج الدعم المعلن اليوم من قبل إيران الإسلام لأهلنا في فلسطين ضمن الخط التاريخي الذي خطته الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره. وما تزال هذه الأمانة مرسوخة ومرسخة في استمراريتها بقيادة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. نعم، وعن الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران تحدث لإذاعتنا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الأستاذ أنور الراجع. نستمع.
الثورة الإسلامية عندما انتصرت شكلت منعطفا ليس للشعب الإيراني فحسب، وإنما الأمم مقدمت منها قضية فلسطين التي كانت تتعرض آنذاك لمحاولة فصي بعد أن أقدم زعيم أكبر دولة عربية وهو أنور السادات على اتفاقات مع إسرائيل عبر اتفاقات كامب ديفيد. ولذلك عندما رفعت الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله علم فلسطين على السفارة الإسرائيلية وتم طرد الصهاينة، شكل ذلك محطة مركزية في تحولات نوعية في دعم القضية الفلسطينية وحمتها من التصفية في الوقت الذي كان أشقاءنا من الدول العربية يتخلون عن قضية فلسطين وعن المقاومة الفلسطينية. وبالتالي فإن مسير الثورة الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني وفي دعم المقاومة الفلسطينية كان لها التأثير الكبير في صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، في صمود أهلنا في غزة، خاصة عندما دخلت السلاح الإيراني إلى غزة وشكل محطة نوعية في دك الاحتلال الصهيوني ومستوطناته في جنوب فلسطين المحتلة. لذلك نحن ونحن نشارك في هذه الاحتفالات انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية نعتز ونفتخر بهذه العلاقات الأخوية والتحالفية والتلاحمية، ونحن على يقين أن الشعب الفلسطيني الوفي لأمته والوفي لحلفائه بالمقدمة منهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية محور المقاومة سيستمر في جهاده بالانتفاضة والمقاومة بدعم من إيران ومحور المقاومة، وإننا على يقين ما دامت معركتنا واحدة في فلسطين سيحقق الشعب الفلسطيني الانتصار إن شاء الله.
تحية طيبة للأستاذ أنور رجا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. إلى مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا الأفاضل، حيث عبد الملك ريان يقول: اقتلاع الكيان الصهيوني من جذوره أصبح في منظور شعب فلسطين أقرب للتحقيق إذا ما امتلكت الجماهير إيمانها الراسخ بمنهج الجهاد الثوري القرآني ضد الاحتلال. حقا يا عبد الملك بارك الله بك. عماد الشيخ علي يقول: الثورة الإسلامية في إيران نموذج إسلامي حي للثورة ضد الطغيان والانتصار على قوى الاستكبار. شكرا جزيلا أخي عماد. جمال عودة يقول: الكف يمكن أن يواجه المخرز والدم يمكن أن يهزم السيف، وهذا ما حققته غزة بأهلنا وبأهلها ومقاومتها. شكرا جزيلا على كل هذه المساهمات الطيبة لإخواننا الأحبة. نعم، هي الثورة الإسلامية في إيران ثورة دعمت كل المستضعفين في العالم ولا زالت تعمل كذلك، والهدف والبوصلة واضحة لهذه الثورة ولمبادئها. شكرا لطيب المتابعة، حتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تحية الإيمان لكم جميعا أينما كنتم، السلام عليكم، أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الصفات التربوية والوراثية للشخصية المميزة للإمام الحسين عليه السلام. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي حفظه الله، وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اصطفاء معناه الانتقاء أو التفضيل، يعني واحد يفضل يصطفي، بتعبيرنا العامي نقول يستخير مثلا أو يستنقي مثل ما نقول زين. فالاصطفاء